بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مسند أبي داود الطيالسي رحمه الله تعالى، متوفى سنة 420. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الطيالسي ورحمه الله تعالى في أحاديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو عمران سمع عبد الله بن الصامت يحدث عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صنعت مرقة فأكثر ماءها ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف.
حديث أبي ذر.
قال رحمه الله تعالى حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال فغبرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما غبرت، ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه قد رفعت لي أرض ذات نخل ولا أراها إلا يثرب، فهل أنت مبلغ عني قومك ما ينفعهم الله بك ويأجرك فيهم؟ قلت نعم.
ويأجرك فيهم
قلت نعم. قال فانطلقت فلقيت أنيسا فقال لي ما صنعت؟ قلت أسلمت وصدقت. فقال ما بي رغبة عن دينك؟ فقد أسلمت وصدقت. قال وأتينا أمنا فعرضنا عليها السلام. فقالت ما بي رغبة عن دينكما؟ فقالت أسلمت وصدقت. قال وأتينا قومنا فعرضنا عليهم الإسلام فأسلم نصفهم، وقال نصف الآخر إذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمنا. قال فكان يأمهم إيماء ابن رحضة الغفاري وكان سيدهم، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أسلم النصف الباقي، وجاء إخواننا من أسلم فقالوا نسلم على ما أسلم عليه إخواننا من غفار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله.
نعم.
قال حدثنا
كان بركة على قومه وأسلم قومه كلهم. نعم. وهذا في إشارة أيضا إلى أن الإنسان قد يكون له نصيب من اسمه، وأن الإنسان ينتقي الأسماء الحسنة فأسلم سالمها الله، وغفار غفر الله له، وعصية عصت الله ورسوله. سبحان الله. نعم. ولهذا الإنسان ينتقي. هذا السؤال ابن عمرو أرى أن الله قد سهل لكم. نعم.
قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي عمران الجوني عن المنبعث بن طريف عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر قلت لبيك وسعديك يا رسول الله. قال كيف أنت إذا أصاب الناس جوع تأتي فراشك ولا تقدر أن ترجع إلى مسجدك، وتأتي مسجدك ولا تقدر أن ترجع إلى فراشك؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال عليك بالعفة. قال كيف أنت إذا أصاب الناس موت كثير حتى يكون البيت يعني القبر بالوصيف؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال عليك بالصبر.
حتى يكون البيت يعني القبر بالوصيف، قال في الحاشية الوصيف أي الخادم، يريد أن الناس يشغلون عن دفن موتاهم حتى لا يوجد فيهم من يحفر قبرا لميت ويدفنه إلا أن يعطي وصيفا أو قيمته. وقد يكون معناه أن مواضع القبور تضيق عنهم فيبتاعون لموتاهم القبور كل قبر بوصيف. وقيل أن البيوت تصير رخيصة بكثرة الموت وقلة من يسكنها فيباع بيت بعبد، وقيل أنه لا يبقى في البيت إلا عبد يقوم مصالح أهل ذلك البيت، يعني كثرة القتلى الموتى. نعم.
ثم قال كيف أنت إذا رأيت أحجار الزيت قد غرقت بالدماء؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. أو ما
أحجار الزيت، قال بحشاء أيضا موضع بالمدينة في الحرة سمي بها لسواد الحجارة كأنها طليت بالزيت. نعم.
قال قلت الله ورسوله أعلم أو ما خار الله لي ورسوله. قال عليك بمن أنت منه أو الحق بمن أنت منه.
نعم.
قال حدثنا سلام بن سليم عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أتدري أين تذهب الشمس إذا غابت؟ قال قلت لا. قال فإنها تأتي العرش فتسجد ويؤذن لها في الرجوع، وكان قد قيل لها ارجعي من حيث جئت فترجع من حيث جاءت، فذلك مستقرها.
نعم، حتى إذا شاء الله سبحانه وتعالى بقيام الساعة طلعت من المغرب لا من المشرق، فدل هذا على أنها مأمورة. نعم.
قال حدثنا قيس عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال من بنى لله عز وجل مسجدا ولو كمفحص قفاه بنى الله له بيتا في الجنة. لم يرفعه أبو داود ورفعه يحيى بن آدم عن قطبة عن الأعمش. قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي مسجد وضع للناس أولا؟ قال المسجد الحرام ثم المسجد الأقصى. قال قلت وكم بينهما؟ قال 40 سنة، وحيثما أدركتك الصلاة فصلي، فثم مسجد.
نعم، فثم مسجد كما جاء في حديث جابر ابن عبد الله في الصحيحين أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من أنبياء قبلي وفيه وجعلت لي الأرض مسجدا، أي فثم مسجد يعني مكان صالح للصلاة، وليس مسجد خاص له أحكام المسجد الخاصة، ما يدخله جنب ولا حائض ولا كذا، لا، إنما أنه مكان صالح للصلاة إلا ما ثبت الدليل باستثنائه كالمقبرة فإنه لا يصلى فيها، ومحل قضاء الحاجة والحمام وغير ذلك من هذه الأماكن التي استثنيت، وأما ما عدا ذلك فكل الأرض صالحة للصلاة، وجعلت لي الأرض مسجدا. نعم، ودل هذا على أن أول مسجد وضع في الأرض هو المسجد الحرام، ثم بعد ذلك المسجد الأقصى. قيل كم كان بينهما؟ قال قلت قال 40 سنة، 40 سنة بين هذا وذاك. نعم نعم نعم. الأصل أن المساجد لا تتعدد إلا عند الحاجة، يعني الأصل هذا حتى يجتمع الناس في جماعة جماعة في مسجد في مسجدين إذا استدعى الأمر ذلك، أو كان هناك أيضا كان هناك غرض وهو إقامة مسجد على سنة، لأن المساجد ليست على السنة، فلو أقام مسجدا على السنة حتى مع كثرة المساجد فهذا أمر عظيم وهدف نبيل لأنه مؤسس على التقوى، أما من غير حاجة فلا ينبغي، وهذه الأموال تجعل في المسلمين أولى وحاجة المسلمين أولى. هذا بالنسبة لمساجد الجماعة، أما بالنسبة لمساجد الجمعة فإن عمل المسلمين على الاجتماع في مسجد عام مسجد أساسي، فإذا احتاجوا إلى مسجد آخر لكثرة العدد فتحوا مسجدا آخر، فمسجد الجمعة غير مسجد الجماعة، فالجماعة أمرها هين، وإن كان الأولى ألا نعدد المساجد حتى لا يتفرق الناس، أما الجمعة فإنه مع كثرة المساجد فينبغي أن يكون هناك مسجد يجمع الجميع، إلا إذا ضاق عن أهل البلد فإنهم يفتحون آخر، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. نعم. يدل هذا على أن أبواب الخير كثيرة، وقد يحصل الإنسان من وضع المال في غير المسجد أفضل من يحصل في وضعه في المسجد مع عدم الحاجة إلى ذلك. نعم.
قال حدثنا همام عن قتادة.
طيب احنا قلنا لغرض السنة، كنا لغرض السنة هذا غرض معتبر، غرض السنة هذا غرض معتبر. نعم.
قال حدثنا همام عن قتادة عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال حرمت الظلم على نفسي وحرمته على عبادي فلا تظالموا، كل بني آدم يخطئ بالليل والنهار ثم يستغفرني فأغفر له ولا أبالي.
الله أكبر. فالله عز وجل يغفر العباد وهو الغفور الودود وهو الغفور الرحيم، نعم، فيغفر الله عز وجل لمن استغفر، بل الله يفرح بتوبة العبد. نعم.
قال حدثنا شعبة عن واصل عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ربكم عز وجل الحسنة بعشرة والسيئة بواحدة وأغفرها
أو أغفرها
ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي لقيته بقراب الأرض مغفرة ومن هم بحسنة فلم يعملها.
دل هذا على خطورة الشرك وأنه لا يغفر الله مع الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به، لكن مع عدم الشرك فإن العبد يكون تحت مشيئة الرب سبحانه وتعالى وقريب من المغفرة فيغفر الله عز وجل له. نعم.
ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، ومن
نعم هم بها وعقد قلبه عليها ولم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بسيئة فلم يعملها
لم يكتب عليه شيء، ومن
نعم
تقرب
لم يكتب عليه شيء، يعني في أمر السيئة مما يلزمه لو عمله، لكن قد لا يعمله يكتب عليه، إذا نوى بقلبه ذلك وعقد قلبه على هذا ولو تمكن من هذه السيئة لفعلها فإنه يأثم إثم النية. فإذا هم بالسيئة فلم يعملها يقول هنا فلم يعملها لم يكتب عليه شيء، لم يكتب عليه شيء في تفصيل، لم يكتب عليه شيء، والله لو كان الهم هم خاطرة هذا يكتب عليه شيء، أما لو كان الهم هم قلب وعزم والقلب تمنى فإنه يكون فإنه يكتب عليه سيئة الهم لقوله صلى الله عليه وسلم فهو بنيته فهما في الوزر سواء، وهو قال لو أن لي مثل ما لفلان فلفعلت مثل ما فعل. أما إذا هم فعل ولو لم يتحصل له فعل السيئة بالفعل لكن هم في إيجادها وتحرك فهذا يكتب عليه سيئة كاملة لقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي بكر رضي الله عنه إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قيل يا رسول الله هذا القاتل يعني في النار لأنه قتل فما بال المقتول، قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، يبقى هذا تحرك لفعل السيئة ولم تتم له. طيب فإن تحرك إليها ثم منعه الخوف من الله فهذا تكتب له حسنة، قال صلى الله عليه وسلم تركها من جراء، يبقى هذا تكتب له حسنة. طيب الأخيرة أن يفعل هذه السيئة فهذا يأثم الإثم كله، وإن كانت معصيته يترتب عليها حد فإنه يحد. إذن كل هذه أحوال يفهم بها هذا الحديث. نعم.
ومن هم بحسنة فلم يعملها قال ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، لم يرفعه شعبة عن واصل ورفعه الناس عن الأعمش عن المعرور. قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة سمع سويد بن الحارث سمع أبا ذر رضي الله عنه يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يسرني أن لي أحدا ذهبا يأتي علي ثالثة وعندي منه دينار أو قال مثقال إلا أن أرصده لغريم.
نعم لصاحب دين يعني. وكان أبو ذر له فتوى بناء على هذه الأحاديث يرى أنه لا يجوز الإنسان أن يدخر فوق حاجته، وأن من ادخر فوق حاجته فهذا دخل في الكنز الذي يذم عليه صاحبه ويعذب، وهذا بخلاف ما كان عليه الصحابة، فإن الصحابة إنما عرفوا الكنز بما لم تؤدى زكاته، وإلا لو أن الإنسان حصل من المال ما حصل ولكن بشرط أن يقوم بحق الله عز وجل فيه وحق الفقراء فإنه لا شيء عليه وليس بالكنز، إنما الكنز المال الذي لا تؤدى زكاته، وهذا لا شك أنه الصواب، لكنه رضي الله عنه رأى أن هذا هو يعني الذي فهمه من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان يفتي بهذه الفتوى. نعم 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 ما يدخلان المسجد إلا الجنب إذا توضأ، الجنب إذا توضأ لورود ذلك عن بعض الصحابة أنهم كانوا إذا أرادوا المسجد توضأوا، أما الحائض فلا تدخل المسجد في أصح قول أهل العلم نعم في المسجد لا تدخل، إنما لو في مدرسة ملحقة بالمسجد أو تكون في مكان منعزل عن المسجد على السلم أو شيء لا بأس، إنما في المسجد لا تدخل فيها صح قولي هذا ولا درس علم. أنت ما تقولش بقى لا درس علم ولا هتنقذ ملهوف ولا، المهم إنه خلاص الحائض تتجنب المسجد في أصح قولي هذا. من أهل العلم قال لا تمنع، ولكن الأقرب أنها تمنع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت عائشة إن حائض فقال إن حيضتك ليس في يدك، فقوله إن حائض يدل على أن الحائض تتجنب المسجد والنبي أقرها على هذا. أما الإسلام بالعمومات يعني أن النبي كانت امرأة تقوم المسجد على عهد رسول الله ويفهم من ذلك أنها كانت تحيض، ومع ذلك لم يثبت أن النبي أمرها بالاجتناب، هذه كلها أحاديث عامة تحتاج إلى دليل أنها ما كانت تخرج أو أنها كانت تحيض. نعم، لكن حديث لا أحل المسجد لحاضر نجوب هذا حديث ضعيف، لكن الحديث القوي حديث عائشة رضي الله عنها. نعم بإلزام نفسه، لكن ما نطق بالنذر، لا يعد نذرا، وهو مش هو يعني قال أو هم أن يعمل أين؟ نعم، ولم يتلفظ ثم هذا جيد، يعني عزم في نفسه أن يفعل الطاعة شكرا لله سبحانه وتعالى، فهذا لا إشكال. نعم، لكن لا يضمر إن كذا حصل كذا، لكن إن رزقني الله بمال مثلا أو شيء صدقت هذا في نفسي يعني ولم أتكلم به فهذا ليس نذرا، ولكنه عزم على خير، عزم على فعل خير، فهذا لا إشكال فيه، ولو أنه طبق هذا فهذا جيد وحسن. نعم، لكن ليس نذرا، النذر لابد أن يتلفظ به، لا شيء عليه، لو لم يفعل لا شيء عليه، وحتى لو رزق بالشيء ولم يفعل لا شيء عليه. لا لا لا، نذر لابد له من التلفظ لابد. نعم، المسجد اللي هو نعم، الأفضل أن يكون المسجد ليس مبنيا فوقه، لكن لا إشكال لو بني فوقه فلا إشكال، هذا حكم وهذا حكم، فالشقة شقة هذا للسكن والمسجد مسجد، لأنه أوقف دورا واحدا، أوقف الدور الأرض هذا مسجد ويبقى الباقي على السكن. نعم، في الخطرات أن الله تجاوز الأمة، الحديث في الصحيح أن الله تجاوز الأمة ما حدث بها أنفسها ما لم تتكلم به ما لم تعمل به، هذا في الخطرات، خطرات التي تمر على الإنسان الله تجاوز عنه، أما من عقد في القلب فالسنة دلت على أنه يؤخذ على ذلك، ولذا نجمع بين الأدلة على أن الخطرات هذه أن هذا الحديث يحمل على الخطرات التي لم تستقر في القلب، لكن لو استقرت في القلب وعزم على إنفاذها لو قدر فإن هذا يأثم إثم النية. نعم نعم، هذا حديث ابن عباس. نعم، من هم صح، يعني إذا هم بسيئة وعزب بقلبي على ذلك لكن تركها لله، إنما قد لا يعملها خوفا من الناس أو عدم قدرة مع تمني القلب هذا يأثم، وبهذا تجتمع الأدلة. نعم، من جراء. نعم،
قال حدثنا وهيب عن داود بن أبي هند عن الوليد بن عبد الرحمن عن جبير بن نفير عن أبي ذر قال صمنا رمضان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم بنا شيئا من الشهر حتى إذا كانت ليلة 24 السابعة مما يبقى صلى بنا حتى كاد أن يذهب ثلث الليل، فلما كانت ليلة 25 لم يصل بنا، فلما كانت ليلة 26 الخامسة مما يبقى صلى بنا حتى كاد أن يذهب شطر الليل، فقلت يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا، فقال لا إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، كتبت له قيام ليلة. فلما كانت ليلة 27 لم يصلي بنا، فلما كانت ليلة 28
ولهذا فالمستحب الإنسان إذا صلى مع إمامه أن يصبر معه حتى ينصرف، فيوتر مع إمامه، يوتر مع إمامه، ثم بعد ذلك لو شاء أن يتنفل ليلا بعد نوم مثلا قام يتنفل، لا إشكال، لا إشكال في الصلاة بعد الوتر، لكن لا تجعل وترا آخر، والأفضل أن تجعل آخر صلاتك وترا، هذا الأفضل. لكن لو أوتر الإنسان ثم بدله أن يصلي بعد ذلك يقوم من الليل ويصلي بعد ذلك، لا إشكال. وبعض الناس يقول يشفع الوتر، إذا قام صلى ركعة تشفع، وهذا بعيد. نعم، لأن هذه الركعة منفصلة عن التي قبلها بزمان. نعم، وبعض إخواننا أيضا مثلا إذا أوتر مع إمامه ينوي شفعا ويقوم يأتي بركعة، ويقوم يأتي بركعة، هذا يحتاج إلى دليل. والأمر واسع، يعني الأمر واسع، إذا صليت مع إمامك وانصرفت مع إمامك ثم بدا لك أن تصلي بعد ذلك ما في بأس. نعم، ضابط الإيه؟ توتر معه، لا الانصراف من الصلاة مش الانصراف من المسجد. إمام فاضي قاعد في المسجد تجلس بجواره، إمام عنده مشكلة يحل مشكلة في المسجد تجلس بجواره، الانصراف يعني من الصلاة. نعم نعم، في الليالي
الزوجية.
وجه ذلك باجتماع الأدلة كلها محل ليلة القدر، باجتماع الأدلة، لأن النبي ورد عنه التماس في العشر، التماس في الوتر، التماس في السبع، التماس في ليلة 27، فكلها مظنة، تجتمع الأدلة كلها على أن العشر مظنة ليلة القدر، وأرجى العشر الوتر، وأرجى الوتر ليلة 27، ولا كلها محل ذلك يعني. نعم.
هذا الحديث الشيخ نقام بيوم الليالي الزوجية فقط.
نعم.
نقام بيوم الليالي الزوجية فقط.
أي بس عندنا في الوتر النبي يقول التمثال في الوتر، نص على الوتر.
الإسلام قال إذا كان يعني شهر مكتمل لسبع بقين، فلو إذا كان غير مكتمل يبقى سبع بقين.
لا هو لا نقف عند نص واحد، لكن نقول نجمع الأدلة بأنها في العشر وفي الوتر وفي السبع، فيكون هذا المحل للجميع. لكن الشيخ يريد أن يقول أن الالتماس يكون في الشفع أيضا، هذا صحيح، لكن أرجى من الشفع الوتر لأن النبي نص عليه. نعم نعم، اللي هو فالوتر، في الوتر. نعم، لا عمله لا يخالف هنا، وعمله لا يخالف هنا، النبي كان يلتمس في العشر كله كما جاء في الصحيح، كان إذا دخل العشر أيقظ الآلة وأحيا الليلة وشد المئزر، ولم يكن النبي يقوم الوتر فقط أبدا، كل العشر محل شفع الوتر، كل هذا محل الالتماس، لكن أرجى ما يكون هو الوتر، وأرجى ما يكون في الوتر السبع، ولذا كان بعض الصحابة يقسم أنها السبع، لكن طبعا ثبتت الأدلة بغير السبع، ليلة 21 ثبت الدليل الصحيح أن النبي رآها في ليلة 21 أول ليل. نعم، نعم، كيف يعني؟ طيب ما لها؟ طيب لا مش الاجتماع لأجل الالتماس، اجتماع صلى به والنبي بعض الليالي،
وهذا لا ينفي أنه كان يقوم الليالي الفردية أيضا كحديث آخر، كبنفس الحديث لا ينفي منه أنه هو لم يقم الليالي الفردية، هو
ينفي. لا ليس فيه، لا ليس فيه نفي، ليس فيه نفي، ليس فيه نفي، النبي يقوم الليلة كله، لما يقوم الليلة كله في سائر العشر. نعم،
فلما كانت ليلة 28 رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله واجتمع له الناس فصلى بنا حتى كاد أن يفوتنا الفلاح. ثم يا ابن
يعني
أخي
يعني السحور. نعم.
ثم يا ابن أخي لم يصلي بنا شيئا من الشهر. قال والفلاح السحور. قال حدثنا شعبة عن علي بن مدرك قال سمعت أبا زرعة ابن عمرو بن جرير يحدث عن خرشة بن الحر عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يكلمهم ولهم عذاب أليم. قلت يا رسول الله فمن هؤلاء؟ فقد خابوا وقد خسروا. فقال المنان والمسبل إزاره والمنفق سلعته بالحلف الكاذب.
المنان الذي يعطي الشيء ثم يمن به على صاحبه، والمسبل إزارة من الرجال أي أنه ينزل به عن الكعبين، والمنفق سلعته يعني المروج لها والبائع لها بالحلف الكاذب. فهؤلاء الثلاثة له معيد شديد، هذا فيه تحريم الإسبال وأشده إذا كان للخيلاء. نعم نعم. كيف يعني استدل بعد نعمة البدعة؟ ده هو بيستشكل بقى، ده له أن يستشكل يعني كيف جعل عمر بدعة مع أنه سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون الاجتماع على وجه الديمومة، الاجتماع أن يجمعهم على قارئ على وجه الاستمرار، هذا لم يكن على عهد رسول الله ولا على عهد أبي بكر رضي الله عنه، وفي صدر من خلافة عمر كذلك لم يكن يجمعه، فقال نعمة البدعة هذه. لكن هي ليست بدعة شرعية لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صلى بهم، إذا ليست بدعة شرعية، إنما هنا البدعة مراد بها البدعة اللغوية وليست الشرعية. نعم. صيام إيه؟ الإسبال حكمه سواء كان في البيت أو في خارج البيت، حكم واحد سواء في البيت أو في خارج البيت، سواء كان في البيت أو في خارج البيت. نعم نعم. صلاة المسبل تصح لكن هو آثم من إسباله، هو يأثم من الإسبال لكن صلاته صحيح. نعم. اللي هو الكراهة، ينسبون للكراهة، فعلا الجمهور يرى الكراهة إذا لم يكن خيلاء، لكن هذا قول نعم مرجوح لأنهم علقوا على من جر إزاره خيلاء فجعلوا هذا هو القيد، ولهذا قالوا بالكراهة، وأنه بوب على هذا وذكر يعني وذكر عن الجمهور أنه يرى الكراهة ولا يرى التحريم، لكن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الوعيد منها ما أطلق ومنها ما قيد، والعلماء قالوا بأن المقيد هنا مختلف عن المطلق فلا يحمل عليه لأنه اختلف السبب والحكم، وإذا اختلف السبب والحكم فلا يحمل المطلق على المقيد، فالحكم هنا مختلف باختلاف السبب، فالمسبل إما أن يجر ثوبه خيلاء وإما أن يجر ثوبه غير خيلاء، الحكم مختلف، فمن جر ثوبه خيلاء كان في هذا الوعيد الشديد، ولغير الخيلاء في النار، ما أسفل بكعبين المزارع فهو في النار، فإذا اختلف الحكم اختلف السبب كان المطلق في بابه وكان المقيد في بابه. ولهذا لم يرد أن أن النبي صلى الله عليه وسلم أسبل ولا أباح الإسبال ولا الصحابة، وأثر عمر تعرفونه جميعا لما قال ردوه عليه، فلما رد ردوه قال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك، وقال النبي إزرته المؤمن إلى نصف ساقيه. نعم. وأبو بكر رضي الله عنه ما قال إذا كان لغير خيلاء يا أبو بكر فيباح لك، إنما قال لست منهم يعني ممن يسبل أصلا، لست ممن يسبل لأنه قال يسقط إلا أن أتعاهده، فهل كان أبو بكر مسبلا حتى يقال إنه لم يكن يسبل للخيلاء؟ لم يكن مسبلا أصلا، لكن قال إلا أن أتعاهده، إلا أن أتعاهده، لا سيما قد جاء عند أبي داود أظن من حديث جابر بن سليم أن النبي قال فإن إياك والإسبال فإن الإسبال مخيلة، نفس الإسبال. ولهذا إذا قال واحد أنا لا أجره خيلاء، نقول طب ارفع، طيب ارفع ثيابك إذا كنت لا تجره خيلاء، على ما تجره؟ نعم. الأول، هل تصح أم لا؟ هل تصح؟ وهل هذا كان يفعل على وجه ديمومة؟ وإلا لقال له عمر، قال غيره ارفع ثوب، عمر أنكر. وابن مسعود حاشى ابن مسعود أن يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إزرة المسلم إلى السقي، وابن مسعود يسبلها، حاشاه رضي الله عنه. نعم. نعم، هات الأثار هذه كده. نعم. قال الخبر هذا يدل على التحريم في الجهتين. هذا حديث رواه من؟
أبو داود.
نعم.
إني لست
إن لسابتي أموش وأنا أم الناس. فبلغ ذلك عمر فأقبل على الرجل ضربا بالضربة وقال أترد على ابن مسعود؟ أترد على ابن مسعود. وقال شيخ الإسلام: وأما إذا كان الإزبال من قبح في الساقين كما صنع ابن مسعود أو علة أو شيء لم يتعمده الرجل فليس عليه من الضرب ثوبه خيلاء. وأورد ابن أبي شيبة عن ابن مسعود أنه كان الإزار ثقيل له بذلك قال: إني حمش الساقين.
الحقيقة هذا في نظر، أن يقال ليس هذا من الخيلاء صحيح، لكن أن يقال هذا جائز إذا كان فيه علة في الساق فليخفيها بالجورب بالخوف بأي شيء، لكن ليس هذا بالإسبال. نعم، لكن ممكن أن يكون هذا من نصف الساق إلى الكعب، لكن ما أسفل من الكعبين من الإزار فلا نظن ابن مسعود يفعل هذا. قال شيخ الإسلام: فأما
إذا كان من قبح في الساقين كما صنع ابن مسعود أو علة أو شيء لم يتعمده الرجل فليس عليه من ضرب ثوبه.
نعم. نعم صحيح. نعم، ما أظن يعني المهم أن حال ابن مسعود ما نظن أنه يخالف، خصوصا وأنه ينكر الإسبال. أي ما في شكل، هذا قد يسامح فيه، يسامح فيه. المهم أنه أولا يعني الإنسان يحسن الظن بابن مسعود رضي الله عنه، لأنه لا يمكن أن يكون فعله هذا فيه مخالفة، أو حتى لو فيه المخالفة فهذا يحمل على اجتهاده، وإلا فابن مسعود أنكر وعمر أنكر، وليس هناك داع للإسبال إذا كان في رجله عيب، لأنه يمكن أن يخفيه بجورب، ممكن يخفيه بأي شيء، لكن لا داعي للإسبال. نعم، والنبي لم يستثني صلى الله عليه وسلم.